إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في شرح كتاب الوصايا من مناب السبيل. يقول كتاب الوصايا: وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، يقال وصى توصية وأوصى إيصاء، يبقى أوصى إيصاء ووصى توصية. أما الاسم فهو الوصية والوصاية أو الوصايا، يجوز الوصاية بكسر الواو وفتحها. والوصايا جمع وصية، كالعطايا جمع عطية، والقضايا جمع قضية، فكذلك الوصايا جمع وصية. والوصية مأخوذة من وصيت الشيء، وصيت الشيء يعني إذا وصلته شيء آخر، تقول وصيت الشيء بالشيء يعني وصلت هذا الشيء بهذا الشيء. فالعلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي هي أن الموصي وصل ما كان في حياته لما بعد موته، وصل التصرف في المال الذي كان في حياته بماذا يكون التصرف من الورثة أو الوصي بعد مماته. فالموصي وصل ما كان له في حياته لما بعد موته، مثلا من تبرع، أنه بعد الموت فيتبرع بكذا مثلا من المال، كأنه هو الذي يتصرف بعد الموت، فوصل تصرفه في حياته بتصرفه في المال بعد موته. لكن تصرفه في حياته بنفسه وبعد موته عن طريق تنفيذ الوصية أو الأوصياء. فالموصي وصل ما كان له في حياته لما بعد موته من تبرع وتوكيل على نحو صغير وقضاء دين وغيره. والوصية لغة الأمر، قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه، الأمر أمر. وأيضا يحمل الأمر على الأمر المؤكد، الأمر المؤكد وليس الأمر العادي. وقال تعالى ذلكم وصاكم به، ويقول الخطيب في خطبته أوصيكم بتقوى الله، أي أمركم أمرا مؤكدا بتقوى الله تبارك وتعالى. أما من حيث الاصطلاح فالوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، لذلك نقول وصى إلى فلان، ووصى بالثلث، وصى إلى فلان يعني جعله وصيا بعد موته، مثلا يلي أمر تجهيزي أو الصلاة عليه، أو يلي أمر أولاده الإسلام إلى أن يبلغوا، أو يلي تزويد بناته. فيبقى الوصية إما إلى شخص كي يكون وصيا، أو وصية بإيه؟ بمال، بتبرع بالمال بعد الوفاة. فاصطلاحا هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. أما الأمر بالتصرف بعد الموت كما أشرنا كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته أو غسله أو الصلاة عليه أو تفرقة ثلثه أو غير ذلك. المعنى الآخر للوصية التبرع بالمال بعد الموت، وقلنا إن هذا يخرج الهبة وأيضا يخرج الوقف، لأن الوقف منزل في الحال. أما التبرع بالمال بعد فيخرج إيه؟ كما قلنا الهبة، لأنها تبرع بالمال حال الحياة. فقال ابن رشد الوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته أو عتق غلامه، سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به. إذا قال إذا مت فليعتق العبد الفلاني فهذه وصية، حتى لو لم يقل أوصي بك، حتى لو لم يستعمل لفظ الوصية لكن بعد الموت. وهذا العقد عند أهل العلم من العقود الجائزة. لما نقول العقود جائزة يقابلها العقود الإيه؟ اللازمة. يقول في منار السبيل: الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. الأصل هنا معناها الدليل، الدليل على مشروعية الوصية الكتاب والسنة والإجماع. ونحن كما قلنا كلمة المشروعية كلمة عامة، لأننا لما نناقش الآن بعد حكم الوصية، فمن ثم نهرب من الكلام هل هي واجبة أو مسنونة أو كذا، لأن نستعمل لفظة إيه؟ مشروعية. يبقى الأصل فيها، لأننا لما نتعرض لحكمها فنأتي بلفظ عام يشمل الواجب والإيه والمستحب إلى آخره. فالأصل فيها يعني الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، أي دليل مشروعيتها الكتاب. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية. فقال تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد رضي الله تعالى عنهم وغيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المشار إليه: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة. نحن نعلم أيضا مما قدمنا من قبل من أحكام الوصية أن الشارع قد أذن في أن يتصرف أو يوصي الإنسان بثلث ماله. فإذن الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال من الألطاف الإلهية، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده، أنه إذا مات سوف يمتد أعماله الصالحة بعد موته، لأن التبرع بالوصية نوع من الإحسان ونوع من تكثير الأعمال الصالحة. فهذه من أبواب الرحمة التي فتحها الله سبحانه وتعالى لعباده، أنه إذا مات تمتد أعماله الصالحة التي هو يكون قد أوصى بها وبذل ماله في سبيلها. فهذا من الألطاف الإلهية ومن التكثير من الأعمال الصالحة حتى بعد الموت يصله ثوابها. وجاء في الخبر: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. أما الإجماع فأجمعوا على جوازها. قال ابن عبد البر، وكما ذكرنا من قبل مرارا، إذا ذكرت الإجماع لا تقل إنك أنت الحجة في نقل الإجماع، الإجماع لازم شخصيات علمية ذات ثقل متميز. الإجماع يبقى تقول مين الذي نقل الإجماع، معروفين الناس لهم ثقل في القدرة على القول بالإجماع، كالإمام ابن عبد البر وابن المنذر وابن تيمية وابن حزم الإمام النووي. لكنك أنت الإجماع أنت بتقول أنت الإجماع، لا لازم تقول إجماع، تقول من الذي نقل الإجماع. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنها غير واجبة. أجمعوا على أنها غير واجبة، من الأصل في الوصية أنها غير واجبة، إلا على من عليه حق بغير بينة، إلا طائفة شذت فأوجبتها. روي عن الزهري وأبي مجلد وهو قول داود، أي داود الظاهري القول بوجوب الوصية، لكن الفقهاء متفقون على أنها غير واجبة كما حكى ابن عبد البر، إلا في حالة شخص عليه حق بغير بينة. عليه حق يعني مثلا اقترض من شخص مالا مثلا، وصاحب الدين ليس عنده بينة، لا شهود ولا إيصال ولا أي شيء يثبت هذا الحق، ففي هذه الحالة يجب عليه الوصية ليبرئ ذمته من حق الآخر إذا مات، ولئلا ينتقل الميراث بهذا المال الذي هو ملك لصاحبه الدائم إلى الورثة فيدخل عليهم ما ليس لهم، وفي نفس الوقت يظلم صاحب المال الذي أحسن إليه بالقرض ولا يستطيع أن يثبت بأي بينة أن له عليه حقا. فمن ثم يجب على الإنسان في هذه الحالة إذا كان عليه حق لا يعلم به أحد غيره، بمعنى لا توجد بينة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يوصي يكتب الوصية ويشهد عليها إن لفلان عليه كذا وكذا. فهذه الحالة التي تجب فيها الوصية. ولنا أي للحنابلة على مذهبهم وعلى ما ذكروه أن أكثر الصحابة لم يوصوا. لو كانت الوصية واجبة لشاع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قيس أم أخيات الناس، لكن أكثر الصحابة لم يوصوا، ولم ينقل بذلك نكير، لم ينكر عليهم الذين وصوا أنهم لم يوصوا، فدل على عدم وجوبها. أما الآية يعني الآية التي يستدل بها من يوجبون الوصية مطلقا كداود الظاهري وأبي مجلد والزهري، والآية المذكورة هي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا الوصية. هذه الآية ما الجواب عن استدلالهم بها؟ يقول قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم نسختها آية الميراث، لأن آية المواريث كما جاء في الحديث إيه؟ إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فنسختها آية الميراث أي بيّنت آية الميراث الفرائض التي فرض الله لأصحابها على التفاصيل التي سوف نذكرها. وحديث ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما فمحمول على من عليه واجب، اللي هو ما حق امرئ المسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة. يعني يحمل هذا الحديث على من عليه واجب، عليه واجب سوف يضيع إذا لم يوصي. قاله في الشرح يقول في منال السبيل تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. كما ذكرنا مرارا كل باب من أبواب الفقه مراحل بيبقى له اصطلاح خاص بيه. أبواب الفقه ساعات نفس اللفظ لكن يبقى في أحد الأبواب يختلف معناه عنه في غيره. يعني لما نقول مثلا تجب الصلاة على كل عاقل مثلا، يبقى عاقل اللي هو إيه؟ العاقل المعروف يعني بالغ مثلا. لكن هنا المقصود بالوصية تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. كل عاقل هنا اللي هو الشخص عقله ثابت، بمعنى أنه لم يغرغر، لأن الإنسان إذا حضره الموت وعانى سكرات الموت فإن عقله يكون في شغل شاغل، عقله لا يكون ثابتا حاضرا بحيث تكلمه ويعرفك ويحاورك، لا. فالمقصود العقل هنا يعني إيه؟ ثابت العقل. والدليل على هذا التفسير قوله إيه؟ لم يعاين الموت، لأن مفهومها أن من عاين الموت لا يكون ثابت العقل، لأن في حالة الغرغرة هو في شغل شاغل الآن ينتقل من الدنيا إلى الآخرة. فبالتالي لو وصى هنا لا اعتبار لإيه؟ لوصيته، وقوله لا يعتد به كما سنبين. فإذا كلمة عاقل هنا لابد أن ننتبه إلى أن معناها الشخص الذي إيه؟ ثابت العقل الذي لم يغرغر. نعم تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، طبعا سواء كان هذا الإنسان عدلا أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، ما لم يغرغر وصوبت الفروع ما دام عقله ثابتا، ومتى بلغت الروح الحلقوم لم تصح وصيته ولا غيرها من تصرفاته باتفاق الفقهاء. أي نوع من التصرف لا يصح منه متى بلغت الروح الحلقوم. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وصى بالخلافة لعمر، وعمر وصى بها لأهل الشورى بعدما طعن. صحيح هو كان جرح وطعن طعن خطيرا كما قلنا، كان في المعدة، لأن فهمنا أنه في المعدة ودي من المواضع المميتة، لأنه لما شربوه لبنا خرج من إيه؟ من الجرح، فمعناه أنه مر على المعدة. فالشاهد أنهم اعتدوا بهذه الوصية. لماذا؟ لأن رغم أنه كان مطعونا لكنه إيه؟ كان ثابت العقل، فلذلك أمضوا وصيته واعتدوا بها، بخلاف من يغرغر ولم يعد ثابت العقل، لأن أبا بكر وصى بخلافة عمر ووصى به عمر لأهل الشورى، وهذان الخبران صحيحان. ولم ينكره من الصحابة منكر. وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، الزبير بن العوام أوصى إليه سبعة من الصحابة. وانظروا إلى الوفاء وتحمل المسؤولية من الصحابة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا من شدة ثقتهم في الزبير عدد من الصحابة كريف وصى، جعله وصيا على أولاده بعد موته، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن ابن عوف وابن مسعود رضي الله عنهم. فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله، وهذا من البر، لأن الزبير شوف إيه اللي بيعمله بقى، مش بيقول أنا واجب عليه إيه؟ أن يحافظ على هذه الأموال يثمرها لهم ثم ينفق على أولاد الصحابة من إيه؟ من العائد مثلا أو شيء من هذا، لا، هو كان يحافظ لهم على الأموال كاملة وينفق على هؤلاء الأيتام من ماله الخاص هو، الزبير رضي الله تعالى عنه. فرضي الله عن خير أمة أخرجت للناس. فإن عاين الموت لم تصح وصيته، لأنه ما دام عاين الموت فقد أشرف على الانتقال إلى الآخرة. وأي قول يقول في هذه الحالة لا عبرة به كلا شيء، فإن عاين الموت لم تصح وصيته، لأنه لا قول له حتى لو تكلم هو كلام غير معتد به. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمهل، يعني أنفق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، هذه النفقة التي لها وزن. ولا تمهل، لا تسوف ولا تؤجل الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لفلان كذا وفلان كذا، إذا بلغت الحلقوم يعني عند معاناة الموت فهذا لا عبرة به، وقد كان لفلان، وهذا حديث صحيح. قال في شرح مسلم إن من عنده أو حكاية عن الخطابي، لأن في الشروح كتب المخطوطات أحيانا يختلط الأمر على القارئ، لأن ما كانوش بيستعملوا علامات الترقيم التي وجدت في الرعب بحيث تضلت تعرف مين المتكلم، فأحيانا ما كنش واضح أين وقف، مثلا لو كان النووي ينقل عن الخطابي فأين توقف كلام النووي أو الخطابي لا تعرف. لذلك هو هنا كلام الاحتياط قال إما أنه نقله عن الخطابي أو أنه كان من كلام النووي رحمه الله تعالى. وهذا يبين أهمية أن طالب العلم أو الباحث يهتم جدا بعلامات الترقيم ويحقق نهاية عبارة كل عالم ينقل عنه حتى لا يختلط كلامه بغيره. قال في شرح مسلم إما من عنده أو حكاية عن الخطابي، والمراد بقوله حتى إذا بلغت الحلقوم أي قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا طبقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. فإذا هذا حث على الإنسان يتصدق ويخرج من ماله ويمهل، لأنه لا يدري قد يفجأه الموت. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا. الحقيقة الاستنباط رائع جدا من الإمام النووي أو الإمام الخطابي، هو إنه بيقول إيه، بيقول حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يفهم منه إنه إيه، بلغت الحلقوم بالفعل أم شارفت بلوغ الحلقوم، شارفت واقتربت من بلوغ الحلقوم، لأنه بلغت الحلقوم ما كان يستطيع أن يقول لفلان كذا وفلان كذا، واضح؟ فلذلك يقول ابن هشام في مغني اللبيب إنهم العرب يعبرون بالفعل عن أمور منها مشارفته، ونحو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هل المتوفى هو الذي يوفي؟ لا، الذي شارف الوفاة هو الذي يوفي. فلا بد من حمل قوله تعالى والذين يتوفون منكم، أي الذين يشارفون الموت وترك الأزواج، الذين يكادون يموتون عن طريق، يشرفون عن الموت أو يشارفون الموت وترك الأزواج، فهؤلاء يوفون وصية. فإذا كذلك هنا حتى إذا بلغت الحلقوم يعني قاربت بلوغ الحلقوم، لأنها لو كانت الروح بلغت الحلقوم حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. يقول تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، كما قلنا عاقل أي ثابت العقل، ولو مميزا، بمعنى أن الوصية دي ممكن تكون من البالغ العاقل وممكن تكون بالعموم هنا، ودي لابد نفهمها برضه. كل عاقل يعني يقول ايه، سواء كان بالغا ام صبيا بصفة معينة مميز. فكلمة عاقل هنا مش معناها بالغ، عاقل نوعين، عاقل هو البالغ الراشد، والعاقل بمعنى انه ثابت العقل لم يعاين الموت. تشوفوا كلمة عاقل هنا ذاتها ذات، وتشمل ايضا بعمومية هنا ايه، الصبي المميز. ليه؟ بدليل ايه؟ ليه احنا من فوق من اول العبارة تصح الوصية من كل عاقل بنضع احتمال ان ممكن يكون عموما. الدليل طبعا قوله ايه، ولو مميزا، عاقل يعني ايه ولو مميزا، فيفهم منها ان داخل فيها ايه، بالعموم الصبي العاقل. بس هنا بقى الصبي العاقل ايه معنى الصبي العاقل؟ الصبي العاقل للوصية، يفهم يعني ايه وصية، لان الطفل غير مميز لا يميز بين العبادة واللعب. فالعبرة في صحة بعض العبادات من الصبي الصغير ايه، ان هو يصح منه النية، عشان تصح العبادة لابد من نية. فامتى الصبي يصبح مميز؟ امتى نقول عليه مميز وامتى نقول عليه طفل لا حكم لأت عليه؟ القدرة على استحضار النية، لان الطفل اذا وصل لمرحلة انه يعرف يفرق بين اللعب وبين الصلاة بين عدم الطهارة والطهارة، فإذا ده هنا مميز. القدرة على استحضار النية، إن يعرف يعني عنده أموال مثلا ويريد أن يوفي، صبي يريد أن يوفي، فنقول إذا كان الصبي عاقلا، عاقلا هنا مش معناه البالغ، لا عاقل يعني يعقل معنى الوصية، يميز يعني يعرف يعني إيه معنى وصية وإيه عواقب الوصية، واضح؟ فهذه المسألة، فانتبهوا جدا إن الصبي العاقل يعني الصبي العاقل للوصية، وهو دائما الصبي الإيه؟ المميز. يقول وتصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، كل عاقل، كل سنة تموت، فعاقل تدخل فيها الشخص الكبير كما قلنا، ويدخل فيها الصبي، بس الشرط يكون مميزا بدليل قوله ولو مميزا يعني للوصية، لأنها تصرف فيه محض منفعة له، التصرف الصبي فيه محض منفعة مش أي ضرر. لماذا؟ لأنه إذا عاش ففي إمكانه في أي وقت أن يرجع في الوصية، وإذا مات وتركت الوصية إلى من وصى له سوف ينتفع بثوابها، وهذا كل الذي يحتاجه بعد الموت. فإذا هي تصرف فيه منفعة محضة، لا يضر للصبي ما دام عاقلا لمعنى الوصية أن يوصي، لأنها تصرف كما قلنا فيه محض منفعة له سواء في الدنيا أو في الآخرة، فصح ما دام عاقلا لها، فصح منه ذلك كما تصح منه الإيه؟ الصلاة، وكما تصح منه الصيام إلى آخره. لكن لا تصح الوصية، الوصية ممن له دون سبعة، لأنه ذا غالبا لا يعقل معنى الوصية، ولا تصح من مجنون ولا مبرسا ونحوهم عند جماهير العلماء. وأجازها عمر لشخص له 10 سنين ولم ينكر، أجاز وصية غلام له 10 سنين. يقول ولو مميزا، لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته، وهذا رواه سعيد وهو صحيح. وفي الموطأ نحوه، وفيه أن الوصية بيعت 30,000، وهذا أيضا صحيح. وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر، وقال شريح وعبد الله بن عتبة من أصاب الحق أجزنا وصيته، يعني مدام إيه أصاب الحق، لأن هذه علامة على أنه مميز، أو بعبارتنا إيه أنه صبي عاقل، أجزنا وصيته مدام يصيب في ليه في الأمور ويعقلها. ولو مميزا أو سفيها، يعني ممكن يكون بالغا ولكنه سفيه، فلو سفيه أوصى بمال أيضا تجوز إيه وصيته، لأنها أي الوصية تمحضت نفعا له من غير ضرر، فصحت منه كعبادته. واضح إن السفيه لما يصلي تصح صلاة أن يعقلها، كذلك إذا وصى ما في منع أن يوصي بماله، لأنها محض نفع له بدون أي ضرر. وفصلنا ذلك آنفا وقلنا أنه كما صحت وصيته يصح إيه الرجوع فيها، فلن يضر في الشيء، لو هو رجع فيها له الرجوع، لو لم يرجع إلى الناس وجازت وصيته ففي هذه الحالة تعود عليه بالنفع والثواب بعد موته، وهذا كل ما يحتاجه بعد الموت. أو سفيها، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله، الهدف من الحجر على السفيه هو حفظ ماله، وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش فالمال له، ممكن يرجع في الوصية كما سنبين له أن يرجع ما دام حيا، ما دام ما لم يحضره الموت يمكن أن يرجع في الوصية، فإن أوصى السفيه إن عاش فهو له، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله. وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح. تصح الوصية من الأخرس بإشارة مفهومة، لو وصى بإشارة مفهومة فتصح الوصية، لأن تعبيره عم بداخله من الأفكار، إنما يحصل بذلك عرفا، في العرف يمكن الإفهام بالإيه؟ بالإشارة، والتعبير عم في نفسه بالإشارة. فالإشارة من الأخرس، الإشارة المفهمة من الأخرس، كاللفظ من قادر عليه لا ممن لا تفهم إشارته، لو كان شخص أخرس لا تفهم إشارته فلا يصح ذلك، ولا ممن اعتقد لسانه بإشارة ولو فهمت، يعني شخص لسانه أصلا ما فيهوش مشكلة بيصبح فيها الكلام، لكن اعتقل لسانه، اعتقل لسانه دي عرض احيانا يأتي في حالات هستيريا او حاجه كده، ما يقدرش يتكلم، لكن هو لسانه سليم وتاخد وقت ويرجع يتكلم تاني. فاعتقل لسانه بإشارة مفهومة، لكن هو لسانه ناحية العضوية ايه سليم ويقوى على الكلام، لكن عنده حاجة احتباس في الكلام شيء مفاجئ كما بيحصل فترة ويزول. فلو في أثناء هذه الحالة أشار إشارة مفهمة لا يحتج به بكلامه، لأنه لسانه لم يعتقل لم يشل لسانه، إلا إذا أويس من نطقه وأشار إشارة مفهومة فيحتج بها ويكون كالقادر على الكلام. تصح الوصية من الأخرس بإشارة مفهومة، لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفا، فهي كاللفظ من قادر عليه لا ممن لا تفهم إشارته. يعني لابد في الأخرس كل إشارته مفهومة، لو أخرس إشارته غير مفهومة لا تصح الوصية منه. حالة أخرى، شخص اشترك مع الأخرس في عاقبة الخرس، وهي إنه إيه ثقل لسانه فلا يقوى على الكلام، لكن الأخرس أصلا لا يقوى على الكلام في أي حال من الأحوال. اللي ثقل لسانه سواء شيء طارئ كما قلت عرض نفسي اسمه الأفيزيا، يعني يتوقف عن الكلام، ده حالة الغالب بتبقى الحالات الهستيرية، شيء مؤقت ويرجع يتكلم تاني. فما دام في أمل إنه يعالج أو تمر هذه الظروف ويتكلم كما يحصل في الغالب، ففي هذه الحالة أثناء اعتقال لسانه المؤقت أو المفترض إنه مؤقت في الغالب، أثناء اعتقال لسانه أشار إشارة مفهمة بالوصية لا يحتاج به، ما دام في أمل إنه ينطق بعد كده، لأن الأصل أن تكون بالإيه؟ والأصل في هذا الشخص أنه يتكلم، وده شيء عارف. فإذا الذي تقل لسانه وأوصى عن طريق الإشارة وإشارة مفهومة لا يكون كالأخرس ولا تصح الوصية منه، إلا إلى إيه؟ آيتنا من نطقه. اتضح أن الموضوع مش عابر، لا ده هو فقط تماما القدرة على النطق، ففي هذه الحالة تقبل منه الإشارة المفهمة. يقول وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف. يبقى وسائل ثبوت الوصية اللفظ المسموع بالكلام، أيضا تصح الإيه؟ بالخط، بالخط وبخط. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ويأتي، وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختوما لا يدري حاملها ما فيها. هذا صحيح، يقول الألباني رحمه الله، مأخوذ من جملة أحاديث، هذا الكلام مأخوذ من جملة أحاديث. وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز قال ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا، قاله في الشرح. الشاهد أن الوصية تثبت بالكلام المسموع وتثبت بالإيه؟ بالخط. فهو يأتي بالأدلة على ثبوتها بالخط، وأن الخط يترتب عليه ثبوت هذه الوصية وصحتها. لحديث ابن عمر اللي هو حديث ابن عمر، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا إيه؟ ووصيته مكتوبة. فكلمة مكتوبة تدل على الاعتداد بها إذا كانت بإيه؟ بالخط. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الخطابات إلى عماله، وكذلك الخلفاء يرسل إلى الولاة بأحكام فيها تتعلق بالدماء والفروج ونحو ذلك، تكون مكتوبة، يعني مكتوبة لا يدري حاملها ما فيها، يعني دون أن يشهد حاملها على ما فيها. فدل على الاحتجاج بإيه؟ بما هو مخطوط طبعا بشروط سنذكرها فيما بعد. كذلك معروف قصة استخلاف سليمان لعمر ابن عبد العزيز في كتاب إيه؟ مختوم، يعني مغلق غير معروف، وأوصى إلى من؟ ولم ينكر أحد ذلك مع شهرته فيكون إجماعا. وهذا فيه نظر حدة الأخذ البيع لمجهود لقضية أخرى ليس علاقة بموضوعنا مباشرة لها. وعن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا صحيح رواه سعيد والدارقطني بنحوه، عن أنس رضي الله عنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم. يبقى الوصية كانوا يكتبون، هذا هو الشاهد، كانوا إيه؟ السلف، يعني كانوا يكتبون. يبقى الوصية كانت إيه؟ بتكتب، لكن تصدر بهذه العبارة. أهم شيء قبل ما يتكلم في الأموال والأشياء بيتكلم في إيه؟ في أهم شيء يوصي به. هكذا كان السلف يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذه مقدمة ينبغي أن يلتزمها كل شخص أدبا يعني اقتداء بالصحابة في صدر الوصية قبل ما يدخل في تفاصيلها. طيب إذا كانت الوصية بخط، طيب ما ممكن الخط يزور؟ فمن ثم نقول إن وجدت وصية بخط إنسان فإمتى يحتج بها؟ لابد هذا الخط يثبت أنه لفلان، بخط فلان. كيف يثبت؟ لبينة يعني نجيب مثلا كتب وكراسات ووثائق وإطارات كلها مكتوبة بخط، يجي خبراء الخط خط في زماننا، بنقول خبراء الخط كان الأمر زمان أسهل، لكن الآن التزوير أصبح فن، فبيجي خبراء الخط لأن الإنسان له في خط بصمة مثل بصمة الإيد، حاجات كتير لها بصمة مش بس أهم الأصابع، فنفس الخط له بصمة مش تبانش خط اتنين خالص. فالشاهد يعني إن بيجي خبراء الخط وبيشوفوا الإيه؟ إن الخط ده فعلا متوافق مع الوثائق اللي هو كان كتبها بيده، فيثبت الخط بإيه؟ ببينة أو إقرار. طيب إقرار من مين؟ من الورثة طبعا، عشان كده العلماء لما بيتكلموا هنا بيقول إيه؟ يثبت الخط إيه؟ ببينة أو إقرار ورثته، ما يقولش إقرار وانتبه لأن احتمال يفهم إقرار الميت نفسه كيف يقوله هو ميت، فحتما لازم نشرحها بقى نقول أو بإقرار ورثته، ففي هذه الحالة تصح الوصية ويعمل بها، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ووصيته مكتوبة، ولأنه صلى الله عليه وسلم خلفاءه كما ذكرنا كانوا يكتبون إلى الأقطار وإلى عمالهم، ولأن الخط ينبئ عن المقصود كاللفظ وسيلة من وسائل التواصل والتعبير عما في داخل الإنسان، إما يعبر باللفظ أو يعبر بالإيه؟ بالخط. ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها كما ذكرنا، يستحب أن يكتب وصيته لحديث إلا ووصيته مكتوبة عنده، يستحب أن يشهد عليها أيضا قطعا للنزاع، لأن يكون في شهود عدول على الوصية ففي هذه الحالة يقطع النزاع بعد الوفاة، لأن طبعا في زماننا هذا في مشكلة الآن في ذمم الناس، وكثير من الورثة قد لا تجود أنفسهم بتنفيذ الوصية كما سنفصل إن شاء الله فيما بعد. إذن يستحب أن يشهد عليها قطعا للنزاع، ولأنه أحوط وأحفظ، لأنه أحوط وأحفظ. ويعمل بها ما لم يعلم رجوعه عنها، متى ما كتب الوصية وأثبتها بخطه أو أشهد عليها ففي هذه الحالة يعمل بها إذا مات، إلا إذا رجع عنها بعد ذلك، لأن له الرجوع في الوصية ما دام حيا ممكن يعدل فيها ويبدل ما شاء. ويعمل بها ما لم يعلم رجوعه عنها وإن تطاولت مدته، وفي بعض وصايا التلف وإن حدث به حادث الموت كما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى. يقول في منار السبيل: ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت، يبقى قلنا إذا ثبتت إما بكتاب أو بشهود سمعوه ويوفي أشهدهما، والكتاب قلنا كيف يثبت إما ببينة أو بإقرار ورثته، ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها، لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان. فتسن الوصية بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. إذن هنا حكم الوصية أنها مسنونة ومستحبة، تسن الوصية بخمس من ترك خيرا، يعني إيه بخمس إيه؟ بخمس مال من ترك خيرا، بخمس مال من ترك خيرا، يعني يستحب له أن يوصي، والأفضل أن تكون بالخمس. فعن العلاء بن زياد أنه سأل العلماء فتتابعوا على الخمس، توافقت ألفاظهم في الخمس، وقال الشعبي: الخمس أحب إليهم من الثلث. طيب بخمس من ترك خيرا، ما هو الخير؟ هو يقول هنا: وهو المال الكثير عرفا. خمس من ترك خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن ترك خيرا الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الخير هي المقصود به المال، كما قال تعالى: وإنه لحب الخير المال لشديد. بخمس من ترك خيرا. شرح بقى هنا قال وهو المال الكثير عرفا، يعني العرف هو الذي يحكم هل هذا المال كثير أم هذا المال قليل، وهو المال الكثير عرفا. فإذا الخير أو المال الكثير لا يتقدر بشيء، ما نقدرش نقول المال الكثير مثلا 100 جنيه مثلا، لأن في العرف الآن ان 100 جنيه دي انت عارفين تسوي ايه. نعم. لكن مثلا لو من 50 سنة أو 30 سنة 100 جنيه لها ثقة مش زي دلوقتي، واضح؟ فإذا العبرة مش بالقيمة، لكن القيمة بإيه؟ يعني هل هو ترك خيرا يعني مالا كثيرا أو قليلا، دي ترجع فيها إلى العرف، أو العرف يختلف من بلد إلى أخرى. فإذا المال الكثير عرفا هو يتقدر كثيرا بالعرف ولا يتقدر بإيه؟ بكمية أو العدد، فلا يتقدر بشيء لأنه لا نص في تقديره، لم يرد نص يقدر حد القليل والكثير، فيرجع في ذلك إلى العرف. يبقى مين اللي هيوصي؟ الشخص الذي ترك مالا كثيرا عرفا، العرف يحكم عليه بأنه كثير. لكن لو واحد ترك مثلا 10 أولاد وساب مثلا 1000 جنيه، هل هذا كثير؟ لو 10 على 10 مثلا يبقى كل واحد 100، لو هيوصي بقى هيطلع قد ايه من 1000 دي؟ لأن النية دي مش هتدخله إلى حد الغنى. المفروض أن المال إذا وزع على الورثة بعد حيازات أن هذا المال يكونون في حد الإيه؟ الأغنياء. مش كل شخص يستحب له أن يوصي، اللي يوصي اللي هو ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء، ترك مالا كثيرا عرفا طبعا وورثته أغنياء. فإذا تسمى الوصية بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. ورجح الموفق رحمه الله أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية. طبعا هو هنا بينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالشاهد هنا إيه؟ بيحدد مين الذي يستحب الوصية. أول شيء يستحب الوصية بالإيه؟ بالخمس. ثاني شيء أن يكون إيه؟ خمس مال من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. طيب الإمام ابن قدامة بيرجح أنه متى كان المتروك، يعني ممكن واحد ترك مالا كثيرا عرفا لكن عدد الورثة كثير جدا، عنده أولاد كثير من مال الورثة كثيرون، وبعدين الورثة دول إذا وزع عليهم هذا المال، يعني المال ده كان بيملك واحد لكن بعد الموت هيوزع الورثة، ممكن يتوزع مثلا عدد كبير من الناس الورثة، ماشي؟ طبعا هيتقسم بقى بالنسبه لحصصه من الميراث، فطبعا هيكون ايه؟ هيقسم عليه، ينظر لكل واحد على حده، هل بعد ما حاز كل منهم نصيبه او بعد ما يقترض يعني ان يحوز كل منهم نصيبه من الفرائض او المواريث صار به غنيا ام زال فقيرا. فان صار غنيا ان توقع انه اذا اوصى مثلا بالخمس او الربع او الثلث وما تبقى يبقي ورثته بعد حيازة الفرائض في الأغنياء فهي يستحب له الوصية. لكن إن كانوا بعد التوزيع حيظلوا في حيز الفقر ففي هذه الحالة نوع من الحديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء، فما دام لسه ما وصلهمش نصيبهم أو كل واحد على حدة إلى حيز الغنى ففي هذه الحالة ليس هذا ممن تستحب له الإيه؟ الوصية، أخذا من هذا الحديث. ورجح الموفق أنه متى كان المتروك من المال لا يقدر عن غنى الورثة، يعني يتوزع عليهم ويصبحوا بيه أغنياء كل واحد على حدة ثم إيه؟ يفضل شيء. فالمتروك هذا للوصية يستحب أن يكون فاضلا عن غنى الورثة، ففي هذه الحالة لا تستحب الوصية. رجح الموثق أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية، لقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال الشعبي ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس. وليست الوصية واجبة عند جمهور العلماء كما ذكرنا، لأن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصوا. وقال علي لرجل، يعني كأن هناك رجلا أراد أن يوصي، فقال له علي رضي الله عنه إنما تركت شيئا يثيرا فدعه لورثتك. إنما تركت شيئا يثيرا، لو كان المال قليل فمش هيتحمل الوصية فيتركه للورثة. طب وإن كان المال كثير يوصي؟ إن قدر المتروك عن غنى الورثة يوصي، إن لم يقدر عن غنى الورثة فلم يستحب له الوصية. فقال علي لرجل: إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك، وإنما تجب على مين؟ على من عليه دين. كما قلنا شخص عليه دين ولا توجد بينة تثبت لصاحب الدين دينه، فلا يجب عليه أن يوفي. أو عنده وديعة، وبعدين هيفتحوا الخزائن يبقوا مثلا عنده مصاغ أو ذهب أو كذا، هي عبارة عن وديعة من الناس شايلينها عندهم أمانة. ففي هذه الحالة لو لم يدون ذلك في وصيته الورثة هيقول لا، الأصل أدام في خزاناته يبقى هو ماله، فيحصل نفس الإيه الضرر. أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، هو عليه واجب مثلا من حج أو زكاة أو نحو ذلك من الواجبات يوصي بأن يخرجوه من هذا الإيه الشيء ويؤدى عنه. ومتى يعتبر هذا الواجب؟ عليه واجب يوصي بالخروج منه، طبعا يوصي به إذا كان عاجزا عن تنجيزه. إن كان عاجزا عن الإتيان به في الحال فهو بيوصي، كان يوصي لأنه مريض لا يستطيع الحج معضوب مثلا، ففي هذه الحالة يوصي أنه إذا مات يحج عنه فرض الإيه الإسلام ماشي. فدي أنت نقول الكلام ده نقول له هو كان عاجزا عن تنجيزه، لكن واحد يبقى عايش في صحته وعافيته وقاعد يروح يتفتح في أوروبا ومش عارف يروح فين وفين، وعند الحج يكسر عن الحج وهو قادر ويموت وهو مقصر في الحج، فده بقى فيه كلام يعني إيه آخر يعني واضح. لكن الكلام هنا أنه يجب عليه أن يوصي إذا كان عليه واجب يوصي بالخروج منه. عليه مثلا نذر صيام ولم يستطع الصيام، فإذا مات ففي هذه الحالة يصوم عنه وليه ويوصي مثلا بذلك في حاجه. ومحله إذا كان عاجزا عن تنجيزه ولم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته، ولا يندب أن يكتب الأشياء المحقرة. يعني خليك في عظام الأمور، يعني يكتب في الوصية حاجات ما يقعدش يكركبها بأن البقال عايز مني جنيه ونص مثلا، يعني الحاجات اللي هي البسيطة أو دي ما يقعدش إيه يملى الوصية دي لأن دي غالبا يعني إيه هيسدها بسهولة يعني. لكن يكتب الحاجة اللي تستحق يعني، فلا يندب أن يكتب الأشياء المحقرة. ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء به عن قرب، ان العادة ان في اشياء دايما الانسان ما بيتأخرش في تبادلها، طب يكتب في الوصية بعدين يشطب تاني ويكتب من جديد ان انا خلاص الى اخره، لا الحاجة اللي هي الغالب انه بيسددها عن قرب واضح. في هذه الحالة لا داعي ان يكتبها. وتكره لفقير له ورثة، يبقى احنا ناقشنا متى تجب، ناقشنا متى تستحب، الان يذكر متى تكون مكروهة. تكره لفقير له ورثة، يعني فقير له ورثة طبعا ايه محتاجون، لقوله صلى الله عليه وسلم: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. فتكره لفقير له ورثة المحتاجون، لانه اذا كان فقير معناها انه ما معه من المال هيكون قليلا لانه فقير، فهو الفقير اصلا هيترك ايه هيوصي بايه؟ له ورثة محتاجون، الورثة الشرعيون له محتاجون لهذا المال، فكيف يوصي وورثته إيه محتاجون؟ وطبعا تعريف الفقير هنا هو ما يتعارف بين الناس أنه فقير فلا يتقدر بشيء. تكره لفقير له ورثة محتاجون، لأنه طبعا الحديث كما ذكرنا: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وبينا من قبل أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية. وهذا الفقير إذا وصى طبعا هيوصي للورثة، هو الفقير ينفع يوصي أو الغني حتى ينفع حد يوصي للورثة؟ لا، لا وصية لورثة. فطبعا هو في هذه الحالة يسيب المال للورثة المحتاجين هؤلاء. فإذا وصى غالبا هتروح لإيه؟ هيكون عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب. وخلي بالكم بقى الأجانب هنا في 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 البلاد بالذات لما نقول الوصية للوارث أو للأجنبي. الأجنبي اللي هو مين بقى؟ الخواجات؟ نعم نعم. لان الطفله الصغيره كانت راجل عايز يصافحها كبير يعني. فقالت له لا انت اجنبي، بتقلد يعني اقاربها يعني. قالت له انت اجنبي؟ لا والله انا مصري. يعني هو مش فاهم ان اجنبي يعني ايه. الاجنبي هنا ممكن يكون قريبا غير وارث. انتبهوا لهذا ايضا، اصطلاح خاص بهذا الباب. ممكن نستعمل لفظ اجنبي والوارث، يبقى الاجنبي مش شرط يكون ايه خارج الاسره، لا ممكن الاجنبي هنا يكون قريبا لكنه ليس بوارث، وده اللي ممكن يوصله، لكن الوارث ما يوصلش له. فتكره لفقير له ورثه محتاجون لانه عدل عن اقاربه المحاويج الى الاجانب. واعطاء القريب المحتاج يعني حتى في حاله الحياه، لو واحد عايز يتصدق فلا شك ان اعطاء القريب المحتاج افضل من اعطاء الايه الاجانب. ان بعض الناس ممكن يرى شخصا مثلا ساله سائل صدقه فيجد انه يمتنع، فيسيء الظن به انه بخيل او شحيح، في حين هو لا، هو في قلبه وفي نيته انه هناك عنده من هو اولى، فسوف يعطي الصدقه دي لمن؟ لقريب محتاج، يكون ثوابها مضاعفا لانها تكون صدقه وصله، صله رحم، وفي نفس الوقت ايه صدقه، لان صله الرحم تكون ايضا بالمال حتى لو كان الرحم دول اغنياء. يعني ممكن الشخص يصل اقاربه بالمال، دي نوع من الصله. فإن كانوا محتاجين طبعا أفضل، وإن يكونوا غير محتاجين المال مما يوصل به الرحم أيضا. الشاهد يعني أن إعطاء القريب المحتاج أفضل من إعطاء الأجانب، فتركه المال لهم كعطيتهم إياه. يعني حنقيس إيه؟ حنقيس إن الشخص الفقير ده لما يسيب المال للورثة كأنه في حياته أعطاهم المال، بس الموضوع إن هو هيتأجل بعد الموت، هيبقى عن طريق الميراث. واضح؟ فكما أن إعطاء القريب المحتاج أفضل من إعطاء الأجانب، كذلك ترك المال وعدم الوصية بالنسبة للفقير ده اللي هو أقارب محتاجين، ترك المال لهم يرثونه يكون إيه كالعطية، فيكون أفضل من الوصية لهذا المال لغير استعمال الاهتمام. ويختلف باختلاف حال الورثة وكثرتهم وقلتهم وغناهم وفقرهم. ويختلف الحال باختلاف حال الورثة وكثرتهم وقلتهم وغناهم وفقرهم. إذن هذه الحالة التي تكره فيها الوصية لفقير له ورثة المحتاجون، وتباح له إن كانوا أغنياء. متى تباح الوصية لمثل هذا الفقير؟ هي تكره له إن كان هو فقير وورثته محتاجين، وتباح له أي لمن؟ للفقير، إن كان ورثته إن كانوا إيه أغنياء. هو فقير بس ورثته أغنياء، ففي هذه الحالة يباح له أن يوصي، نص عليه في رواية ابن منصور. وتجب على من عليه حق بلا بينة. هذا تكرار الكلام الذي ذكرنا، أن الوصية تجب على شخص عليه حق ولا توجد بينة تثبت هذا الحق لصاحبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا متفق عليه. وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث. إذا بنناقش متى تحرم الوصية، تحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، يعني شخص له ورثة ووصى بأكثر من الثلث، فهنا إيه تحرم هذه الوصية. وطبعا الوصية مش هتكون للوارث، هتكون لمين؟ للأجنبي. والأجنبي ده ممكن يكون أقاربه الذين لا يرثون، أو أجنبي خالص يتامى المساكين إلى آخره. فإذا تحرم الوصية للأجنبي، وكما قلنا أجنبي هنا معناه غير وارث وإن كان قريبا. وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، لتعلق حق الورثة بما زاد عن الثلث، لأن اللي يزيد عن الثلث ده يتعلق به حق الإيه الورثة، سواء كان الإرث بفرض أو تعصيب. وتحرم على من له وارث، والمراد غير قريب يعني غير وارث. والأولى ألا يستوعب الثلث. احنا قلنا الوصية في حدود الإيه الثلث، وفي أولى منها وأفضل إنه إيه لا يستوعب الثلث. بعض الناس قد تقول طب الثلث ودي زيادة في الخير. لا، انظر إلى العلة، إنك انتظر ورثتك أغنياء، لأن في ناس تانية هتتضرر إذا زادت عن الثلث، وهم الورثة الشرعيون وهذا حقهم. واضح؟ فكده كأنك بتنقص إيه نوع من المضارة، تنقص من حقهم. والأولى أن لا يستوعب الثلث لقوله الثلث والثلث كثير، مع أن سعدا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني ذو مال، أخبره عن بكثرة ماله وقلة عياله في الوقت ده، قال له إيه وليس لي سوى ابنة ترثني ومالي كثير، ومع ذلك قال له إيه، قال الثلث والثلث كثير، فدل على أن الأولى أن لا يستوعب الثلث لأنه قال له والثلث كثير مع إحباره بكثرة ماله وقلة عياله. وقال بعض السلف لم يكن منا من يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئا، كانوا يتحرون ذلك حتى لو قال الثلث يعني كده ينقص شوية من الايه من الثلث في الحديث. والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء في قول جمهور العلماء، ودي باب هنناقشه في بعض، هو باب الموصى له، من أولى الناس أن يوصي له الإنسان إذا كان له أقارب لا يرثونه وهم فقراء فهم الأولى من غيرهم من المصار. إذا الأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء في قول جمهور العلماء. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا خلاف بين العلماء فيما علم إذا كانوا ذوي حاجة، يعني إن هو إيه الأفضل أن يعني يوصي لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا ذوي حاجة، لأن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم. يبقى هنا النسخ هنا بقى اللي كنا اتكلمنا عليه من قبل في الجواب على داود ومن وافقه، اللي هو مين ومين؟ أبي مجلد والزهري. كان في أثناء الرد قلنا إن الآية التي استدلوا بها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية الوالدين والأقربين. يبقى النسخ هنا كان يرد به بإيه؟ التخصيص. ليه؟ لأن اللي بيقول إيه الإمام ابن عبد البر؟ لأن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقوله عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا وصية لوارث، وبقي سائر الأقارب على الوصية له. الحقيقة استنباط في غاية الدقة يعني من الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وبقي سائر الأقارب على الوصية له، وأقله الاستحباب. أقل ما يحمى عليه هذا الأمر هو الإيه؟ الاستحباب. وقال تعالى وآت ذا القربى حقه، ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل فكذلك بعد الموت، فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت في قول أكثر أهل العلم، وإن لم يكن له قريب فقير فلمسكين وعالم ودين ونحوه. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. وتحرم على من له وارث لزائد عن الثلث لنهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك، متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، كل ماله عبارة عن ستة عبيد، بعدما مات الرجل جزأهم النبي صلى الله عليه وسلم أثلاثا، يعني ثلاثة أزواج اثنين واثنين اثنين، ثم أقرع بينهم صلى الله عليه وسلم بالقرعة فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، إما قال له يعني قال في شأنه قولا شديدا أنه أخطأ في هذا التصرف، أو أنه قال له ذلك مباشرة، يحتاج الأمر للمراجعة شرح الحديث، والحديث رواه الجماعة إلا البخاري عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، لأن الاثنين دي الإيه؟ الثلث. أعتق اثنين وأرق أربعة، أبقاهم على الرق لأنهم مال، وذا من حق الإيه؟ الورث. وقال له قولا شديدا، هو حيث رواه الجماعة إلى البخاري فيمكن مراجعة شرحه إن شاء الله. ولوارث بشيء مطلقا، تحرم الوصية لوارث بشيء مطلقا، لا ثلث ولا أقل ولا أكثر، الوارث ليس له وصية، ودي مصيبة كبرى عامة الآن في مجتمعنا بسبب القوانين الوضعية وبعد الناس عن احترام الشرع والالتزام بالدين والجهل. طبعا نجد واحد يكتب وصية لأولاده أو لزوجته أو لابنه وهكذا، مع أن هذا وارث وقد أعطى الله كل صاحب حق حقه في القرآن الكريم، بالفرائض. فطبعا هذا من العدوان على شرع الله سبحانه وتعالى. وكم يترتب على ذلك من قطيعة الرحم وإثارة البغضاء بين الأولاد الذين أمرنا بالعدل بينهم ونحو ذلك. تحرم الوصية لوارث بشيء مطلقا، نص عليه الإمام أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. هذا الحديث له شواهد، يقول فيه الحافظ ابن حجر ولا يخلو إسناد كل منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا. وقال شيخ الإسلام اتفقت الأمة عليه، ودي الحقيقة من المواضع اللي ناخذ منها درس. يعني أنا أذكر أن الإمام عبد البر أو غيره تكلم في هذا الحديث، يعني أنا غير متأكد من الاسم الآن، لكن خلاص الكلام أنه قال إيه، قال هذا الحديث مع أنه لم يثبت من حيث السند لكن علمنا صحته بتوارد الأئمة على الاحتجاج به. فهو بيقول من حيث السند لما ننظر للسند لا يثبت، لكن من حيث احتجاج العلماء عموما قاطبة باستمرار به دل على أن له أصلا عندهم. فانظر إلى الأدب في الاستنباط وفي التدقيق في هذه المسائل. فمع ذلك حديث صحيح كما تروين، لكن الشاهد هنا انظر الى اعتبار حته الايه، توارد العلماء على الاحتجاج بالحديث. يقول الشيخ الاسلام اتفقت الامه عليه، وذكر الشافعي انه متواتر، فقال وجدنا اهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من اهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث، ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم. قال الحافظ في هذا إجماع العلماء على مقتضاه، يعني حتى لو لم يجمعوا على إيه، على لفظه من حيث السند كحديث بتذكرنا بمسألة إيه في الطهارة، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فالماء طهور لا ينجسه شيء دي ثابتة من حيث السند، أظن في حديث أبي سعيد دي ثابتة من حيث السند، لكن الزيادة بقى اللي في الآخر هي إلا ما غلب دي مش ثابتة من حيث السند، لكن عليها إجماع العلماء. فالاحتياج هنا في الإجماع، فالإجماع أحيانا الإجماع هو الذي يكشف عن وجود دليل، وإن لم نحتج بدليل ما وقفناش على دليل معين، زي الإجماع على إيه ثاني؟ على عدم جواز الجمع بأكثر من أربعة. أنا بتكلم عن استدلال بالإجماع على عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع نساء، طبعا هذا أيضا ثابت بالإجماع، وإن كان أحد الأحاديث الواردة ضعيفة. فانتبهوا هذا الإجماع يكشف عن الدليل وإن لم نقف على الدليل كمثل هذه المسألة. يقول ويأثرونها عمن لقوه من أهل العلم. قال الحافظ في هذا إجماع العلماء على مقتضاه على حكمه، وأخرج البخاري عن ابن عباس موقوفا نحوه. وقال الشيخ، يعني هنا بنناقش مسألة إيه، ولا تصح الوصية لوارث بشيء. قبل ما ننتقل للنقطة دي، الشيخ الألباني رحمه الله يقول وخلاصة القول أن الحديث صحيح لا شك فيه، بل هو متواتر كما جزم بذلك السيوطي وغيره من المتأخرين. وفي كلام الثانية ما يفهم منه أن الشافعي أيضا قال إنه متواتر لأنه جاء عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولما كان ما ذكره الله تعالى من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له، ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم، وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا من الوصية للوالدين والأقربين. معنى رائع في الحقيقة، استنباط أيضا في غاية الدقة من شيخ الإسلام ابن تيمية. بيقول إيه شيخ الإسلام؟ هو بيستدل على أن لا وصية لوارث من القرآن الكريم الشائع. نحن نستسهل ونجيب دائما الحديث إيه، إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية لوارث. لا، شيخ الإسلام بيجيبها الأول من القرآن. كيف؟ لأن بعد آية المواريث مباشرة في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله، بعدما حد الحدود وفرض الفرائض وقال كل واحد ده ثلث ده الخمس ده كذا الى اخر الاوضاع المعروفه، بعدما فرغ من ذكرها قال ايه، تلك حدود الله، يعني قفوا عند حدود الله واحترموا هذه الايه الانصبه، لا تزيدوا ولا تنقصوا، لان هذا هو التعدي. فيقول شيخ الاسلام الله سبحانه وتعالى ايه بعدما ذكر هذه الفرائض، قال تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، ركها ان تعدى حدود ايه؟ بالزيادة في المعريض او النقص منها. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فده تتعدي الحدود بعدما ذكر الفرائض، إشارة إلى أنه يجب التزام الأنصبة الشرعية، وأن هذا الأمر ليس إلينا، الله الذي يعطي والله الذي يقسم. ولذلك نجد المسلمين والله الحمد راضون تماما، أمور بتمشي بطريقة تلقائية وكله بيستسلم، لأن هذا حكم الله في تقسيم المواريث. يقول شيخ الإسلام: ولما كان ما ذكره تعالى من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له، ودل على أنه لا تجوز الوصية له. نقف عند هذه الحدود، نفس هذه الآيات تدل على أنه لا تجوز الوصية لمن؟ لأصحاب الفرائض الوارثين. وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا. طب ليه بنقول هنا ناسخا ومش بنقول تخصيص؟ لان دول ورثه. السياق هنا في مين؟ في اصحاب الفرائض. الكلام في اصحاب الفرائض سواء من الولدين او الاقارب الذين يرثون. فهذا القدر هو الذي ممكن نطلق عليه انه نسخ، او نقول انه خصة. وكان هذا ناسخا لما امر به اولا من الوصيه للوالدين والاقربين: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. فخرج من هذه الآية أصحاب الفرائض المذكورين. ذا بالنسبة لأنه تحرم الوصية لوارث بشيء مطلقا، لا يجوز أبدا الوصية لوارث بشيء مطلقا. وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة. تصح الوصية بزائد عن الثلث لو هو وصى بزيادة عن الثلث لأقاربه مثلا الذين لا يرثون أو لجهة من جهات الخير إلى آخره، فتصح الوصية إذا زاد عن الثلث. وتصح الوصية لوارث مع الحرمة، معناها أنها ستطبق واضح مع ارتكاب هذا الشخص شيئا حراما، لكن بشرط تقف على إجازة الورثة. يتوقف الأمر على إجازة الورثة، هل سيمضونها هو الميت أو طب أكثر من الثلث، فنقول أنها تصح، لكن يتوقف على الورثة. لو وافقوا تنفذ، لو لم يوافقوا طبعا يرجع لهم حقهم. وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة، وتقف على إجازة الورثة. لحديث ابن عباس المرفوعة: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، وهذا منكر. انتبهوا الدليل هنا حديث منكر عن ابن عباس مرفوعة: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، فهذا منكر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه، أيضا هذا منكر، رواهما الدارقطني. ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. يبقى إذن بناء على هذا الاستدلال على هذه المسألة أنها تقف على إجازة الورثة ما يصلح الاستدلال بإيه؟ بالحديثين، لأنهما منكران. لكن مش معنى كده أن إذا بطل الدليل يبطل المدلول، لأن ممكن المدلول ده يكون ثابت مش بدليل آخر، دليل عقلي أو قياس أو شيء من هذا، واضح؟ أو إجماع. ومن ثم هو ده بالنسبة للاستدلال بالحديث. بدأ يستدل بقى بالإيه؟ بالمعنى أو بالعقل أو بالاعتبار. يقول: ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. أصلا هو المنع كان بسبب إيه؟ احتراما لحق الورثة في نصيبهم من الميراث، لأنه إذا زاد عن الثلث فقد تعدى الحدود المشروع. فإذا أرادوا بإسقاط حقهم نفذ، أنهم طوعية قالوا موافقين وحيمضوا الوصية بأكثر من الثلث. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث لرد الورثة. إذن هذا أحد أسباب بطلان الوصية، إذا كانت الوصية بشيء بقدر يزيد عن الثلث وردها الورثة ولم يجيزوها فيبطل هذا الجزء، يبطل تبطل الوصية بما زاد عن الثلث. كذلك أيضا إذا أوصى لوارث وإذا أوصى لوارث ففي هذه الحالة إيه؟ والورثة لم يجيدوا الوصية لوارث، تبطل أيضا الوصية لوارث ولم تنفذ، فإذا ردوها تبطل. إن أجازوها جازت في قول الأكثر ذكره في الشرح. نريد عمارة بن المنذر أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث، أنها تبطل أيضا إذا وصل لوارث. وإن أجازوا جازت في قول الأكثر ذكره في الشرح. يقول في الروض المردع: ولا لوارث بشيء، يعني ولا تجوز الوصية لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله، قال: لا. قال: بالشطر، قال: لا. قال: بالثلث، قال: الثلث، والثلث كثير. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. يقول: ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. ولا لوارث بشيء نص عليه، وهو مذهب جمهور العلماء، سواء وجدت في صحة الموصي أو مرضه. وتحرم المضرة في الوصية، يحرم الإنسان يوصي ويكون في قصد الإضرار في الوصية، لقوله: غير مضار. وفي الحديث: إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر. يعني واحد يودع الدنيا ويقبل على الآخرة ويرتكب كبيرة، يلقى الله سبحانه وتعالى بالجوف، يجي يوصف الوصية ويجور كأن يوصف أكثر من الثلث، أو يوصف إيه؟ لوارث، أو أنه يبدأ مثلا يتصرف في أملاكه بطريقة يكون المقصود منها الإيه؟ إنقاذ ما يتركه الورث، يبيع أشياء ثمينة جدا لثمن زهيد عشان يقلل المال اللي هيتركه، أو يشتري أشياء رخيصة بسعر مرتفع جدا، واضح؟ أو غير ذلك، أي نوع من التصرفات التي يقصد بها الإضرار بالورثة، فهذا كما ذكرنا. ولا تجوز لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. يقول في الشرح: وكذا قبله في مرض الموت، إذا أجاز الورثة في مرض الموت أيضا تجوز. وقال الشيخ: لا تصح لوارث بغير رضا الورثة، ويدخل وارثه في الوصية العامة. انتهى. وإن لم يجد الورثة لأجنبي بأكثر من الثلث بطل. بطل إيه؟ ما زاد. قال الموفق في قول أكثر العلماء، وقال ابن المنذر وابن عبد البر: في الوصية للوارث تبطل بإجماع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما قال له: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. هذا قاله في حجة الوداع. ثم ولد له بعد ذلك، يعني سعد رضي الله عنه كان في هذا الوقت في حجة الوداع، سأل الرسول عليه السلام هذا السؤال وأجابه بالإجابة المعروفة، قال: أوصي بمالي كله، أوصي بمالي كله، قال: لا. قال: بالشطر، النصف، قال: لا. قال: بالثلث، قال: الثلث، والثلث كثير. وهذا كما ذكرنا متفق عليه. الطريق بقى في المسألة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ولد له بعد ذلك أولاد، بعد هذه الحادثة في حجة الوداع ولد له أولاد، قيل أكثر من 10، ومن البنات 12، يعني رد بعد ذلك أكثر من 10 أولاد. هذا إلا كلام من أكثر من 10، إن في ته مضبوطة يبقى يكون التمييز إيه؟ مذكر، نعم، يبقى إيه؟ قيل أكثر من 10، يعني من 10 أولاد، ومن البنات 12. واضح ده بالنسبة للحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. طبعا الثلث كثير دي المقصود بها إيه؟ الثلث كثير هو من ناحية الحسابية الثلث كثير والثلثين، طبعا الثلثين، فلكن مقصود فيها الثلث كثير بالنسبة إلى ما دونه اللي هي الربع أو الخمس إلى آخره. فده المقصود بكلمة الثلث كثير، يعني كثير بالنسبة إلى ما أقل مما هو أقل منه أو ما هو دونه. فوصفه بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه، وبين له أن الأولى الاقتصار على ما دونه، كما قال ابن عباس: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية. وذكرنا قول بعض العلماء إن الأفضل الخمس، ويجوز بالثلث كما ذكرنا لهذا الخبرين. قال الثلث والثلث كثير، فإذا أوصى بالثلث فهو جائز لهذا الحديث، ولأيضا حديث إيه الرجل الذي أعتق 6 أعبد عند موته، فأعتق صلى الله عليه وسلم 2 بعدما عمل القرعة وأرق 4 وقال له قولا شديدا، فدل الحديثان على أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، وهو قول جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا. وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. انظر إلى الشريعة وواقعية الشريعة الإسلامية في التعامل والمرونة مع المتغيرات. يقول وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله، الشخص ليس له أحد يرثه على الإطلاق، فيصح أن يوصي بإيه؟ بجميع ماله. روي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق، لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة وهو معدوم، يعني هذا المنع معدوم في حق هذا الرجل لأن ليس له أقارب يرثونه، فبالتالي له أن يوصي بكل ماله، لأنه إذا عدم الورثة زال المانع. تجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا الشخص الذي ليس له وارث، هنا لا يوجد وارث يتعلق حقه بماله، فبالتالي إذا عدم الورثة زال المانع من الوصية بأكثر من الثلث أو إلى آخره، فتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله، فلا وارث ولا غريم. فيقول ابن القيم الصحيح أن له ذلك، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله انتهى. فلو وفى أحد الزوجين للآخر بكل ماله فله كله إرثا ووصية إذا لم يكن وارث غيره. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.